الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهميد، فهذا هو الشريط الأول من كتاب الجنائز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو الدرس الأول من دروس كتاب الجنائز. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى. كتاب الجنائز. يسن للإنسان أن يكثر من ذكر الموت، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات. رواه الترمذي في جامعه. وفي الحقيقة أن ذكر الموت فيه فوائد، يعني أن النبي أمرنا بالإكثار من ذكر الموت لما فيه من فوائد. فمن فوائد ذكر الموت أولا أنه يرقق القلب، فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، فذكر الموت يرقق القلب، ولذلك أحسن علاج لقسوة القلب هو ذكر الموت. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك جاء في رواية في الحديث: فإنه يرق القلب. الأمر الثاني من فوائد ذكر الموت: يحث في كل لحظة بالتوجه إلى الآخرة وبالاستعداد لها. فإن الإنسان الذي يتذكر الموت وأنه سوف يموت، بلا شك أنه سوف يستعد ويعمل للآخرة. ثالثا من فوائد ذكر الموت أنه من أسباب النشاط في العبادة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يكتشرون، يعني يضحكون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى. ولذلك قيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. هذه كلمة جميلة. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. هذه بعض الفوائد. وأيضا من فوائد ذكر الموت أنه يزهد في الدنيا، حينما يعلم الإنسان أنه سوف يموت وأنه سوف يوضع تحت التراب. ولذلك كان السلف رحمهم الله من أكثر الناس ذكرا للموت. يقول الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: بتعجيل التوبة، وبقناعة القلب، وبنشاط العبادة. ويقول الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا فيها فرحا. وقال: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وقال بعض السلف: من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا. وقال: يوصي أخا له: يا أخي احذر الموت في هذه الدار من قبل أن تصير إلى دار تتمنى بها الموت فلا يوجد. ما هي الدار التي يتمنى فيها الإنسان الموت ولا يوجد؟ في النار. فإن النار حينما يوضعون في النار يتمنون الموت فلا يجدونه. الموت أيها الإخوة لا يستأذن على الملوك، ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما. فإن قال قائل: ما أسباب تذكر الموت؟ يعني كيف يكثر الإنسان من ذكر الموت؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بأمره بزيارة المقابر، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء في رواية: فإنها تذكر الموت. هذا أولا زيارة المقابر. كيف نكثر من ذكر الموت؟ أولا لزيارة المقابر، لأن الإنسان إذا رأى القبور تذكر أنه سوف يكون من أهلها في يوم من الأيام. ثانيا ذكره باللسان في مجالسنا، إذا جلسنا في المجالس نكثر من ذكر الموت، فإنه من أعظم أسباب المزهدات في الدنيا والمرغبات في الآخرة. ثانيا يسن زيارة المريض، زيارة المريض فيها فضل عظيم وأجر كبير، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل زيارة المريض، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعد. والحديث في الصحيحين. وأيضا جاء في حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر، عمل عظيم، تزور مريض دقيقة أو دقيقتين، لا يكلف أي مال، لا يكلف أي تعب. الإنسان في وقت فراغه يذهب ويزور مريض، يقال له: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فضل عظيم كبير. لكن سبحان الله، الناس يعني في زهد عجيب من هذه الأعمال، مع أنها يسيرة ما تحتاج إلى أي تعب، ومع ذلك يزهدون في مثل هذه الأعمال. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. الخرفة هي جني الجنة، وهو ما يجتنى من الثمر، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة جلوسه عند هذا المريض. وأيضا جاء في حديث عند الترمذي صححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والحديث رواه الترمذي. كم حديث هذه؟ 4 أحاديث تبين فضل زيارة المريض وأنها مشروعة. وفي حديث، هذا حديث علي من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، فيه فوائد. من الفوائد: أولا كثرة الملائكة، أليس كذلك؟ لأنه قال 70,000 ملك. وفعلا وقد سبق معنا في شرح الطحاوية الأدلة على أن الملائكة عددهم كثير. من يذكرنا بدليل؟ نعم نايف، لا يرجع أنا خير محسن. هذا الدليل الأول، نضع الأدلة تحت بعض. أولا قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثانيا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور: يدخله كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون عن آخرهم. ثالثا ما رواه الترمذي وهو حديث عجيب عظيم من قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. والحديث رواه الترمذي. أطت السماء، ما معنى أطت؟ أطت صاحت وأنت وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فيها، وحق لها أن تأط، وحق لها أن تصيح وأن تئن. وهذا مثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الملائكة، كثرة لا يصدقها عقل، كثرة لا يسعها عقل البشر. هذه كم دليل؟ ثلاث أدلة على أن الملائكة عددهم كثير. نعم. وفي أيضا في الحديث إلا صلى عليه 70,000 ملك. نستفيد أو سنذكر الآن بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على أصحابها. أولا من الأعمال الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فقد جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يجلس ينتظر الصلاة أن الملائكة تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له ما لم يحدث ما لم يخرج. هذا الأول. ثانيا صلاة الملائكة على أهل الصفوف الأولى، فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الحالة كم؟ الثانية. ثالثا الملائكة تصلي على الذين يصلون الصفوف، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، رواه أحمد. رابعا صلاة الملائكة على المتسحرين، فقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. خامسا ولا نطيل صلاة الملائكة على معلم الناس الخير، فقد روى الترمذي في سننه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. من يعيد يعيدها ذكرا؟ ها أحمد ارفع صوتك. ثانيا أحسنت، الذين يصلون الصفوف. رابعا المتسحرين. خامسا أحسنت معلم الناس الخير. طيب إذن زيارة المريض فيها فضل عظيم، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة، لكن في الواقع أنه جاء الأمر بها كما في حديث البراء بن عازم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، والأمر يقتضي الوجوب. ولذلك كان القول الراجح أن زيارة المريض فرض كفاية، فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأيضا جاء في حديث أبي موسى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض، وهذا أمر. وليس من المعقول أن يمرض الإنسان ولا يزور أحد، طبعا هذا غير موجود، لأن ما من إنسان مريض إلا ويزور من؟ أقرباؤه. معروف الإنسان لا مرض يزور أقرباؤه فيسقط الواجب الكفائي. معي أنتم؟ لأن هذا القول هو الراجح أن زيارة المريض حكمها فرض كفاية، فرض كفاية. زيارة المريض الكافر، نقول لا بأس بزيارة المريض الكافر لدعوته ولعرض الإسلام عليه، ربما تكون أحيانا واجبة وأحيانا مستحبة، لأن المقصود ما هو؟ عرض الإسلام عليه. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. فنستفيد من هذا الحديث أنه يزار المريض الكافر لحكمة، ما هي الحكمة؟ عرض الإسلام عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضر عند موت من؟ عمه أبو طالب، وقال له قل لا إله إلا الله. نعم. والمرض يكفر السيئات ويرفع الدرجات إذا احتسب المريض. الإنسان المريض ينبغي له أن يصبر وأن يحتسب، لماذا؟ حتى يكتب له هذا الأجر. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة تبين فضل من أصيب بتعب أو مرض وصبر، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. الله أكبر. أي مرض تكفر فيها من السيئات. وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه لما أصيبت في أصبعها قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، روي ذا عن رابعة أو معاذة روي ذلك. والمريض إذا أصيب بمصيبة لا يخلو من أربع حالات سأذكرها ثم نطلب من البعض أن يعيدها. الحالة الأولى الصبر، هذا ما حكمه؟ واجب، واجب لابد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. والله يا أخوان حديث عظيم، يعني ليس عليك يا أخي المسلم أي كلفة سواء أصبت بسراء أو ضراء. سراء فاحمد الله، ضراء أيضا نعمة عليك، تكفر السيئات وترفع الدرجات وأيضا خير لك، وهذا ليس إلا للمؤمن، هذا من نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة. ولذلك الناس الذين يكتبون المنتحر أو المعذب من هالكلمات التي ما كنا نعرفها من قبل، لو عرفوا هذه الأحاديث ما قال هذه الكلمة. بعض السلف كان يفرح بالمرض، يفرحون بالمرض، لماذا؟ لأنه سبب لتكفير السيئات. إذن الحالة الأولى الصبر، هذا حكمه واجب لا أشكال فيه. الحالة الثانية الرضا، وهذا مستحب على القول الراجح كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعنى الرضا أن تستوي عنده المصيبة وجودا وعدما، يعني سواء وجدت أو عدمت، فهذا مستحب ليس واجب، الواجب هو الصبر. الحالة الثالثة التسخط، كشق الجيوب والدعاب الويل والثبور وغيرها، فهذا حرام، سيأتينا أدلته في بعد قليل إن شاء الله في الأدلة في تحريم النياحة. الحالة الرابعة الشكر، وهذا على المراتب، أن يشكر الله عز وجل على ماذا؟ على المصيبة. ومتى يشكر الإنسان ربه على المصيبة؟ إذا علم أنها سبب لتكفير السيئات. نعم. يتكلم الفقهاء في هذا الباب، في باب الجنائز في أوله، التداوي. من يعيد الحالات الأربع؟ نعم منصور.
الأولى الصبر، هذا حكمه واجب.
أحسنت، حكمه واجب.
والرضا، هذا حكمه مستحب.
حكمه مستحب، أحسنت.
والرضا
حرام.
والشكر
نعم على المراتب. أحسنت. التداوي، إذا مرض الإنسان هل يسن له أن يتداوى أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم تركه أفضل، وقال بعضهم يسن التداوي. كم قول الآن؟ قولين. هناك قول ثالث اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ما هو القول الثالث؟ أن التداوي يسن إذا علم أو غلب على الظن نفعه. معي أنتم؟ للأدلة العامة التي فيها قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا خلق له دواء، والحديث كما هو عند أبي داود. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام، يعني بخمر عليه وسلم: تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام. تداووا بأي دواء بشرط أن لا يكون هذا الدواء حرام، فلا يجوز أن نتداوى بحرام، بخمر أو بدم أو بشيء محرم. هذا أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الأدوية، فقال: الكمأة من الملم وماؤها شفاء للعين. وقال: إن كان الشفاء في شيء فهو في ثلاث، وذكر منها شربة عسل وكية نار وشربة محجم، حث عليها. وهذا القول هو الصحيح. وأيضا الإنسان حينما لا يتداوى يؤدي ذلك لانقطاع العبادات. قد يكون الإنسان عنده طلب علم، فإذا مرض وما تداوى هل يستطيع أن يستمر في طلب العلم؟ لا. هل يستطيع أن يستمر في حضور الجماعة؟ كلا، فينقطع الأعمال الصالحات. فنقول: إن كان هذا الدواء علم بالتجربة أو غلب على الظن أنه نافع، في الأمراض الموجودة الآن أغلب الأمراض علاجها معروف ولا لا، فنقول سن التداوي لهذه الأحاديث. أما متى يجب؟ نقول يجب، قال الشيخ: ما علم أو غلب على الظن نفعه، ما احتمال الهلاك بتركه، فهنا يجب التداوي. يجب التداوي بحالة وحده. ما هو؟ أنه هذا العلاج مفيد وعرف بالتجربة أنه نافع بإذن الله، وأنك لو لم تتداوى يؤدي ذلك إلى هلاكك، فهنا نقول التداوي واجب. معي المسألة واضحة؟ إذن خلاصة المسألة: يسن التداوي إذا علم أن هذا الدواء علم أنه نافع أو غلب على الظن أنه نافع، لكن ما تهلك مثل الأمراض العادية، فهنا نقول يسن التداوي الأحاديث ذكرناها. لكن لو كان الإنسان مريض، وهذا الإنسان المريض مرض، هذا المرض علاجه معلوم معروف، مرض مثلا معروف العلاج، لو ترك العلاج فإنه يموت، وكل شيء بقضاء الله وقدره. لكن من المعروف عند الأطباء مثلا هذا المرض إذا لم يعالج فانصاحبه يموت، فهنا نقول التداوي ما حكمه؟ واجب. فهنا يجب التداوي. يعني كم قول فيها المسألة؟ فاتقى قول الأول. نعم. نعم. وغالب أظن نفعه. متى يجب؟ أحسنت. يهلك إذا ترك هذا الدواء، يهلك. أحسنت. لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، حرام. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة أو جاءته قضية تمنى الموت، وهذا حرام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لماذا لا يتمنى الموت؟ لأنه لا يعلم العاقبة إلا الله عز وجل. بعض الناس يصاب بمصيبة فيتمنى الموت، وما يعلم أن ربما وجوده خير له، فلذلك إنسان لا يعلم العاقبة فحثنا الشرع إلى أننا نفوض الأمر لله عز وجل. أفضل من تقول يا رب أمتني، فوض الأمر للعليم سبحانه وتعالى. إن كان موتي خير لي فأمتني، إن كان حياتي خير لي فأحيني. ليس هذا علاج عظيم؟ نعم. كيف تتمنى الموت وأنت ما تعلم؟ ربما حياتك، ربما يطول عمرك وتكثر من الأعمال الصالحات وتدعو إلى الله وتتعلم وتعلم وتنشر الخير، ويأتيك أولاد يدعون لك بعد موتك، إنسان ما يدري. لذلك نهي أن يتمنى الموت لأنه لا يعلم العاقبة. والحمد لله ما حرم الشرع شيء إلا جاء شيء آخر، جاء بهذا الدعاء تفويض الأمر والاستسلام لله عز وجل لأنه هو العالم. طيب متى يجوز تمني الموت؟ أولا عند الفتنة، عند خوف الفتنة، وذلك كما قال تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقصتها معروفة، قصة مريم معروف مرت معنا في التفسير. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والحديث عند أحمد. لكن هنا السؤال، ما هو الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي توفني مسلما؟ الجواب من وجهين. الجواب من وجهين. الوجه الأول، قال بعض العلماء إن هذا كان جائزا في شريعتهم. ما هو؟ تمني الموت. هذا الجواب الأول، إن هذا العمل كان جائزا في شريعتهم. الجواب الثاني، إن يوسف لم يتمنى الموت وإنما تمنى أن يموت على الإسلام، وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح، فإن يوسف قال: ربي توفني مسلما، وهذا أمر طيب، الإنسان يتمنى أن يموت على الإسلام. التلقين، يسن تلقين المحتضر الشهادة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والحديث في مسلم كما قلت. ما معنى لقنوا موتاكم؟ أي من حضره الموت. وليس معنى موتاكم من مات، لا، فإن تلقين الإنسان بعد موته بدعة كما سيأتينا بعد قليل. وأن الحديث الوارد في ذلك رواه الطبراني وهو حديث لا يصح كما قال ذلك ابن القيم. طيب، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لماذا؟ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وقد جاء عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن أجل أن يختم له بالشهادة. وقوله لقنوا موتاكم، هذا الأمر الاستحباب عند جميع العلماء، ولم يقل أحد من العلماء بوجوبه. كيفية التلقين؟ نقول فيها تفصيل. إن كان كافرا أو مؤمن قوي الإيمان يؤمر بها، يقال له: قل لا إله إلا الله. الدليل عندنا دليل من الأثر ومن النظر. من الأثر أن النبي أمر عمه أبا طالب فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. من النظر أن هذا الشخص كافر، إن قالها فهو كسب، وإن لم يقلها فهو كافر كافر. معي؟ إذن عندنا دليل من النظر ودليل من الأثر. الأثر قول النبي لعمه: قل لا إله إلا الله. ومن النظر أن هذا كافر، لو رفض، يعني أمرناه بها فرفض، هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأنه كافر. وكذلك المؤمن القوي فإنه يقال له: قل لا إله إلا الله. الحالة الثانية، إذا كان مؤمن ضعيف فإنها تذكر عنده ذكرا، تذكر عنده في المجلس لا إله إلا الله، حتى إذا نطق بها خلاص عشان من أجل أن يكون آخر ما نطق به الشهادة. فإن تكلم بعد الشهادة بكلام فإنه لا بأس أن يعاد عليه برفق حتى لا يتضجر، لابد من رفق ورأفة. طيب، يسن تلقين المحتضر إذن الشهادة. هل نقرأ سورة ياسين؟ ورد حديث بذلك عند أبي داود لكنه حديث ضعيف، رواه أبو داود وهو ضعيف عند هذا الحديث، لكن لو قرأ عليه قرآن لا بأس، فإن القرآن كله خير ولا لا؟ القرآن كله خير سواء سورة ياسين أو غير، لكن هم قالوا سورة ياسين لأن فيها التفاعل بدخول الجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. من علامات موت المؤمن أن يموت بعرق الجبين، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي قال المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد قال أهل العلم في معنى الحديث بجوابين أو بأمرين. الأمر الأول معناه مكابدة الإنسان ما في هذه الحياة من الشدائد والمشاق، فالمؤمن يكابدها بطرق الحلال والسبل المشروعة فيموت وجبينه يتفصد عرقا من تعب الحياة. الأمر الثاني والمعنى الثاني للحديث أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه، هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. طيب، قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ماذا قلنا معنى موتاكم؟ أي المحتضر. فنستفيد أن تلقين الميت بعد موته بدعة، كما هو موجود في بعض الناس وعند بعض الناس هذا بدعة. والحديث الوارد عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحد من إخوانكم فوريتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقول يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدة. حديث طويل، هذا الحديث لا يصح، حتى قال ابن القيم إن أهل الحديث لا يشكون في وضعه، فالحديث لا يصح. طيب، إذا مات الإنسان الآن محتضر ثم مات، ماذا يسن؟ يسن أمور. الأمر الأول تغميض عينيه لدليل أثري ونظري، عندنا دليل أثري ودليل نظري. أما الأثري فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. واضح؟ وجه الشاهد فأغمضه، هذا دليل ماذا نسميه؟ أثري. من النظر دفع تشويه الميت، لأنه إذا كان البصر شاخصا ففيه تشويه، فالذي ينظر إليه يجده مشوها. واضح؟ إذن عندنا دليل أثري ودليل نظري، وهذا ما قال ابن القيم رحمه الله، قال عفوا النووي، وقال وأجمع المسلمون على ذلك، أي على استحباب تغميض العينين الميت، عيني الميت، حتى لا يقبح بمنظره. في سنة تفعل هنا في هذا الموطن إذا احتضر ومات وغمضنا عينيه، يسن أيضا الدعاء كما في حديث أبي سلمة أن يقول الإنسان عند المحتضر إذا مات بعد أن يغمض عينيه أن يقول اللهم اغفر لي فلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واحفظه في عقبه، كما فعل النبي مع من؟ مع أبي سلمة. إذن عندنا سنة فعلية وسنة قولية. ما هي السنة الفعلية؟ تغميض العينين. ما هي السنة القولية؟ هذا الدعاء. ترى إخوان كثير الناس ما يعرفون هذا الأمر، أليس كذلك؟ نعم، بعضهم يعرف تغميض العينين لكن ما يعرف هذا الدعاء. فيستحب الإنسان إذا حضر عند المحتضر بعد أن يغمض عينيه يقول هذا الدعاء، يدعو له اللهم اغفر لي فلان ورفع درجته في المهديين وافسح له في قبره كما ذكرنا. معي؟ طيب يسن بعدها أن يغطى بثوب يستره، كما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، والحديث متفق عليه. سجي معنى سجي قطية، ببرد أو ببردة كساء له أعلام، حبرة طبعا بكسر الحاء ثوبا من قطن أو كتان مخطط يصنع باليمن. في هذا الحديث ايش فيه؟ استحباب تغطية جسد الميت، أفضل من بقائه مكشوفا، مكشوف الوجه والأطراف. واتقى النووي رحمه الله أن هذه التسجية مجمع عليها، والحكمة منها صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة بوفاته عن الأعين. يسن الإسراع بتجهيز الميت وتغسيله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، هذا أمر ليس كذلك؟ لكن جمهور العلماء على أن هذا الأمر الاستحباب، قد ذهب بعضهم من الوجوب، لكن جمهور العلماء على أنه الاستحباب. وأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بالتغسيل والتجهيز، والإسراع أيضا بالمشي. طيب ليس الإسراع اللي يعني يؤدي إلى سقوط الجنازة، لا، الإسراع المعروف كما نفعل الآن، ما يفعلونه الناس الآن صح، سرعة عادية. ولذلك قال بعض العلماء: الإسراع لا يصل حد الإفراط الذي يرج الجنازة ويؤذي تابعيها، وإنما تراعى السنة بالإسراع ويراعى الرفق بالميت والمشيعين. مما يؤسف له الآن أيها الإخوة، تجدون الميت يموت في الصبح، ماذا يدفنونه؟ غدا. لماذا؟ قالوا لن ننتظر قريبه، أو حتى يحضر خاله أو عمه أو أخوه. سبحان الله. الحديث ماذا يقول؟ فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. إن كانت من الخير فأنتم حبستموها عن خير عظيم، وإن كانت سيئة أو جنازة سيئة والعياذ بالله فشر تضعونه على رقابكم. هذا جهل. نعم، لو مات في الصباح مثل الساعة 10-9 صباحا وقال ننتظر الظهر من أجل الناس ما في بأس، لكن يموت يوم الأربعاء فيقولون ماذا؟ نصبر إلى الجمعة. ما رأيكم؟ هذا ينافي أمر النبي في قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. نعم، يموت مثلا الأربعاء بالليل أو الخميس الصباح، ماذا يقولون؟ نصبر إلى غدا، إلى يوم غد الجمعة. هذا خلاف السنة، ولذلك أنا أوصي طلاب العلم بتنبيه الناس وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في باب الجنائز. الناس عندهم جهل فيها وفي مثل هذه الأمور، والناس يقلدون إذا رأوا شيء صنع، يعني جاء إنسان مثلا ومات له ميت يوم الأربعاء فلم يدفنه إلا الجمعة، الناس تقلده خاصة لما يكون كبير في البلد، يقلدونه ويظنون أن هذا يعني أكثر أجر وأعظم الأجر وأعظم المثوبة. فلا بد على أهل العلم وطلاب العلم أن ينبهوا وأن يعلموا الناس بتطبيق السنة، هذا فائدة طلب العلم. نكتفي بهذا أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم حبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله في الدرس القادم، أوله مراجعة. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.